بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال ابن برهان رحمه الله في باب ذكر الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى: ربع وثلث نصف كل ضعفه، والاجتهاد غير ذي مصرفه. هذان البيتان فيهما ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب، فالميراث بالفرض هو الميراث المقدر في كتاب الله عز وجل، ويأتي هذا الميراث المقدر إلى أنه ستة أنواع فقط. وأما التعصيب فهو الإرث من غير تقدير، ليس هناك تقدير، وإنما يرث ما بقي. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الحديث الصحيح: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن قوله عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها، هذا الفرض: من كان له النصف يأخذ النصف، من كان له الثلث يأخذ الثلث، من كان له السدس يأخذ السدس، وهكذا. إذا بقي شيء مهما بقي، سواء كان الباقي درهما واحدا أو ألف ألف درهم، فإنه لأولى رجل ذكر لأهل التعصيب كما سيأتي. إذن هذا توزيع الميراث. الذي ينبغي علينا أولا أن نعرف من هم أهل الفروض. لماذا؟ قبل أهل التعصيب، لأنهم مقدمون. يعني في الفقه، في فقه المواريث، ينبغي علينا أن نتعلم أولا أهل الفروض، من هم، من الذي يأخذ النصف، من الذي يأخذ السدس، من الذي يأخذ الثلث، من الذي يأخذ، وهكذا، لأنهم مقدمون في قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. إذن أولا نلحق الفرائض بأهلها المقدرة، ما بقي لأهل التعصيب، يأتي العصر بعد ذلك كما سيأتي. إذن إذا كنا نريد، قلنا في فقه المواريث يقدم أهل الفرض، طب لابد أن نعرف ما هذه الفروض، ما هذه الفروض. وهذه المسألة الثانية، أن الفروض التي جاءت في كتاب الله عز وجل هي ستة فروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. هنا جمعها في شطر بيت، قال: ربع وثلث، ربع وثلث، نصف كل، أي نصف الربع ونصف ثلث، هذه كم أصبحت الآن؟ أربعة. ضعفه، أي ضعف الربع وضعف الثلث، أصبحت ستة. طيب نأتي للربع، نصفه الثمن وضعفه النصف، إذن النصف والربع والثمن انتهت. نأتي للثلث، نصفه السدس وضعفه الثلثان، إذن الآن عندنا النصف ونصفه ونصف نصفه، وعندنا الثلثان ونصفه ونصف نصفه، إذن كم؟ ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. إذن هذا معنى قوله: ربع وثلث، نسكن اللام هنا من أجل الوزن، ربع وثلث نصف كل، أي نصف الربع نصف الثلث، نصف كل ضعفه، أي ضعف الربع والثلث. هل هناك فرض مقدر آخر؟ في فرض بس بالاجتهاد وليس بالنص، بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي كما سيأتي هذا في الغراوين. والاجتهاد غير ذي مصرفه، يعني ما جاء من الفروض غير هذه الستة فإنه مصرفه من أين جاء؟ من الاجتهاد، من اجتهاد الصحابة. الصحابة اجتهدوا في نصيب الأم في مسألة معروفة بالغراوين أو العمريتين، معرفة، مسألة معروفة، أعطوا فيها الأم ثلث الباقي، ويأتي لماذا سموه الثلث، يأتي. إذن الآن عرفنا نوعي كالإرث إلى فرض وتعصيب، وعرفنا الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وهي ستة، وعرفنا ما هي. إذن انتهى الفقه في هذين البيتين. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى، ربع وثلث نصف كل ضعفه، والاجتهاد غير ذي مصرفه. ما شاء الله، ما في حشو، هذا عجيب البرهان. يعني ذكر ثلاث مسائل مهمة في بيتين، هذا يعني نادر في المنظومات العلمية. ثم نبدأ بالفرض الأول وهو النصف. من هم الذين يرثون النصف؟ الذين يرثون النصف في كتاب الله عز وجل خمسة، كما قال الرحبي: والنصف فرض خمسة أفراد. إذن هم خمسة أفراد: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء الذين يرثون النصف. ومن العجائب أن كل واحد من هؤلاء يشترط له شرط بحسب ترتيبه، فالزوج يأخذ النصف بشرط واحد، هو رقم واحد فيأخذه بشرط واحد، البنت رقم اثنين تأخذه بشرطين، بنت الابن تأخذه بثلاثة شروط، الشقيقة تأخذه بأربعة شروط، الأخت الأب بخمسة شروط. إذن شروطهم على حسب ترتيبهم. طيب الزوج، الزوج ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا الشرط، الزوج يأخذ النصف بشرط واحد: ألا يكون للزوجة فرع وارث، ألا يكون للزوجة فرع وارث. ومن هو الفرع الوارث؟ قالوا: الابن وابن الابن وإن سفل مهما نزل، والبنت وبنت الابن وإن سفل، هذا الفرع الوارث. فإذا كانت المرأة عندها ابن أو عندها ابن ابن أو عندها بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن مهما سفل بحفظ الذكور، هذا يمنع الزوج من أخذ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب لو كانت هذه المرأة عندها بنت بنت، هل تمنع الزوج من أخذ النصف؟ الجواب لا، لأن بنت البنت ليست فرعا وارثة، ما هي من الورثة كما تقدم معنا. الوارثات من النساء سبع على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التفصيل عشر، ما فيهن بنت البنت. طيب عشر، هل نأتي عليهن من أجل بنت البنت هذه؟ طيب هن البنت وبنت الابن والأم، والجدة لأم هذه مقدمة، والجدة لأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، ومن أيضا؟ والزوجة والمعتقة، عشرة. هل فيهن بنت البنت؟ ما فيهن. طيب إذن هذا هو الزوج. فإن قال قائل: طب الزوج إذا كانت الزوجة عندها فرع وارث ينتقل فرضه إلى الربع كما سيأتي: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إذن الزوج بين النصف أو الربع، ولا يحجب بحال، ما يحجب الزوج، إما أن يأخذ النصف أو يأخذ الربع، يعني حجب حرمان، ولكن لا يحجب حجب آخر. جيد، كما لو ارتد مثلا، كما لو كان رقيقا مثلا، هذا شيء آخر، لكن المقصود أنه حجب الحرمان. ولكن يحجب حجب نقصان. ما معنى حجب النقصان؟ ينقص فرض لوجود شخص، هذا حجب النقصان. حجب الحرمان أن يحرم تماما، ما يأخذ شيئا، هذا ما يمكن. لكن يحجب حجب النقصان، ينتقل فرض من النصف إلى الربع. طيب البنت تأخذ النصف بشرطين، ولو مهما كان، ما يشترط أن يكون الولد ولده، ما يشترط، عرفت؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما اشترط، قال: إن لم يكن لهن ولد، سواء منه أو من غيره. البنت تأخذ النص بشرطين: أن لا يكون لها معصب، والذي يعصبها هو الابن أخوها، وأن لا يكون لها مماثل. من المماثل؟ أختها، بنت مثلها. واضح؟ إذن البنت إذا انفردت تأخذ النصف، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: أن لا يكون للميت ولد صلب، ولا ولد ابن أقرب منها. بنت الابن هذا الشرط الأول، لو كان الميت له ولد صلب يأتي التفصيل، ثم تأخذ النصف. ما هنالك ولد ابن أقرب منها، كما لو كانت مثلا لو كانت هي بنت ابن ويوجد بنت ابن، هذه الأخيرة الأولى تأخذ النصف؟ جواب لا، لأن فيه ولد أقرب منها، فيه فرع وارث أقرب. طيب، الشرط الثاني عدم المعصب، أن لا يكون لها معصب. من المعصب؟ ابن الابن، هي بنت ابن، ابن الابن الذي يكون في درجتها. وهذا ابن الابن قد يكون هذا الابن أخاها، وقد يكون ابن عمها. واضح؟ ليس من شرط أن يكون يعني شقيقا لها، لا، قد يكون ابن عمها. الشرط الثالث أن لا يكون لها مماثل، بنت ابن مثلها وأكثر. هذه شروط بنت الابن. الرابع الشقيقة، تأخذ النصف بأربعة شروط. الشرط الأول أن لا يكون للميت فرع وارث، وأن لا يكون للميت أصل ذكر، وارث، وهو الأب، أب الأب. طبعا هنا في مسألة، الجد والإخوة، الأب يحجب، الإخوة بالإجماع. الخلاف وقع في الجد، هل الجد يرث مع الإخوة أو لا يرث؟ هذه مسألة مشهورة في الفرائض، في فقه المواريث. الجد مع الإخوة، هل يرث معهم أو لا يرث؟ هذه مسألة مشهورة، وفيها قولان مشهوران للعلماء. الجمهور قول يرث، ولهم في ذلك مذاهب، كنا بيناها في شرح الرحبية، أليس كذلك؟ وفصلناها، وذهب بعض العلماء إلى أنه ما يرث، إلى أنه يحجبهم، أنهم لا يرثونهم، يعني أن الجد في هذا كالأب. إذن الشقيقة إذا اجتمعت مع الأب حجبها، إذا اجتمعت مع الجد في خلاف. طيب، الشرط كم؟ الشرط الثالث عدم المعصب، ومن يعصبها شقيق مثلها، والرابع عدم المماثل، ألا تكون معها شقيقة، يعني أن تنفرد. ولو جمعنا هذين الشرطين وهو عدم المعصب وعدم المماثل بكلمة واحدة قلنا الانفراد، وهذا الذي قاله القرآن، هذا الذي قاله الله عز وجل: وإن كانت واحدة. إيش معنى واحدة؟ ليس معها معصب وليس معها مماثل. لو قلنا الانفراد لكان أوضح، لكن لما نقول معصب مماثل هذا في الفقه أحسن، لأن نفهم معنى التعصيب ونعرف كذلك إذا كان معه مماثل كيف يكون إرثها. الأخت لأب الأخيرة بهذه الشروط الأربعة المتقدمة. ما هي الشروط الأربعة المتقدمة في الشقيقة؟ ألا يكون للميت فرع وارث، وليس له أصل ذكر، وليس هناك معصب، وليس هناك مماثل، وشرط خامس وأن لا يكون الميت أحد من الأشقاء، إن الشقيق أقوى أو الشقيقة. إذن هذه هؤلاء الخمسة هم الذين يرثون النصف بهذه الشروط. ماذا قال ابن برهان؟ قال: فالنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصب. جمع الخمسة في هذين البيتين. فالنصف للزوج هذا واحد، وذكر شرطه إن الفرع فقد، فالمراد هنا الفرع الوارث، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، أي فاعتمد هذا الحكم، ولكنه لم يذكر الشروط، يعني اكتفى بأنها معلومة في الفقه، وإنما هو أراد أن ينص على من يرث النص، فإن سمح له النظم أن يذكر الشرط ذكره، وإن لم يسمح له النظم يذكره، لأنه هو يعني يريد الاختصار والاختزال. ولو أنه ذكر الشروط لطالت المنظومة. ولذلك العلماء الذين ألفوا منظومات في الفرائض وأرادوا أن يذكروا الشروط والاحترازات والمسائل والتفصيلات جعلوها ألفيات. الفرائض فيها ألفيات، فيها ألفية مشهورة وعليها شرح ومطبوع، ألفية معروفة في الفرائض. أصحاب الألفيات هؤلاء هم الذين يذكرون التفاصيل. وعلى كل حال النظم في الفرائض كثير كثير، ولكن ما اشتهرت بين الناس إلا بعض المنظومات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولشقيق هذه الرابعة وأختي لأبي هذه الخامسة، وذكر شرطهن. إذا انفردنا شوف استعمل ما قلته قبل قليل، استعمل كلمة الانفراد، وكلمة الانفراد تعني نفي المعصب ونفي المماثل. إذا انفردنا مع فقد العصب، كأنه في تكرار، لأننا إذا قلنا الانفراد يلزم من ذلك أن لا يوجد معصب، كأن هنا في تكرار. إذا انفردنا مع فقد العصب، وكأن هنا حمل كلمة الانفراد على عدم المماثل. إذا انفردنا عن المماثل يعني، ولذلك ذكر فقد العصب يعني فقد المعصب. ولكن نحن نقول إذا قال إذا انفردنا، معنى ذلك أن لا يوجد لا مماثل ولا معصب، والله أعلم. على كل حال هذه ملاحظة، إذا انفردنا يرجع إلى الكل، إلى بنت وبنت لابن، إلى الأربع. إيه؟ إذا انفردنا أحسنتم. هنا ذكر قال في الشرح هنا: والخامس أخت واحدة لأب عند انفرادها عن معصب لها من أخ لأب أو جد، وعمن شرطنا فقده في الشقيقة وعن الأشقاء من ذكر أنثى، وهو معنى قول إذا انفردنا، أي عند انفراد كل واحدة منهن مع فقد العصب ممن ذكرنا في كل واحد من الأربع. إذن الشارح هنا رجع الأمر إلى الكل. ولشقيقة، لكن الشارح والله أعلم، إذا انفردنا يقوله معنى قوله إذا انفردنا عن، أي عند انفراد كل واحدة منهن مع فقد العصب ممن ذكرنا في كل واحد من الأربع. إذن الشارح هنا جعل كلمة إذا انفردنا يعود على الشقيقة والأخت، مع فقد العصب يعود على الأربع. الشارح يقول هنا: والخامس أخت واحدة لأب عند انفرادها عن معصب لها من أخ لأب. هنا عندي كلمة أو جد، هذه غريبة، يعني لعله وجد. وعمن شرطنا فقده في الشقيقة، واضح، وعن الأشقاء من ذكرنا أنثى، وهو معنى قوله إذا انفردنا، إذا يعود على من؟ الكلام الآن في من؟ الشقيقة والأخت لأب، نتكلم عن الأخوات، أي عند انفراد كل واحدة منهن تعود على الأربع مع فقد العصب ممن ذكرنا في كل واحد من الأربع. بس هو نص على كل واحدة في مسألة العصب، ولم ينص عليها في المسألة الأولى. هو على كل حال هنا في استئناف، يعني الذي جعل نفهم أن كلمة إذا انفردنا مع فقد العصب تعود على الشقيقة والأخت لأب، لأنه في استئناف، لأنه ماذا قال؟ قال: والبنت ثم بنت لابن فاعتمد، ثم استأنف فقال: ولشقيقة وأخت لأب. إذا فهذا الشرط يعود على من؟ على أقرب مذكور، واضح؟ لكن طبعا هنا الشارح، وكذلك يعني المقام يقتضي حتى ما يكون في تكرار في النظم، أن كلمة مع فقد العصب تعود على الأربع، يعني البنت إذا انفردنا مع فقد العصب هو المفروض أنها تكون كلها. طيب لو حملنا كلمة إذا انفردنا على الأربع، نتنزل معكم، أنتم يعني تريدون الانتصار للنظم، لو حملنا كلمة إذا انفردنا على الأربع، على البنت وبنت الابن والشقيقة وأخ الأخت الأب، لو إذا انفردنا إذا تكون أيضا كلمة ما فقد العصب فيها تكرار، أليس كذلك؟ لأننا إذا قلنا البنت إذا انفردت معنا، ما معنى البنت إذا انفردت؟ يعني ما في معصب ولا في مماثل، ولا لا؟ إذا تكون كلمة ما فقد العصب أيضا فيها تكرار. ما في بأس أحيانا نستعمل ضمير الجمع في المثنى، والله أعلم. على كل حال إذا انفردنا يعود على الأربع، يعني إذا انفردت البنت وانفردت بنت الابن وانفردت الشقيقة وانفردت أخت الأب، إذا ما في داعي الكلمة ما فقد العصب. هاي شفت كيف يعني أردتم أن تخلصوا الناظم فإذا بكم ورطتموه، والله المستعان، رحمه الله. طيب لو هلك هالك عن زوج وشقيقة، يا عبد الرحمن قسم، هلك هالك عن زوج وشقيقة. شوف انطبقة، طبعا الزوج في هذه الحالة في حال ما أخذناها بس أشرنا إليها، أنت فأنت مكلف بها. الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب إذا انطبق شرط النصف على الزوج يأخذ النصف، الشقيقة لها النصف ولا ماذا لها؟ استحضر الشروط، هل منطبقة الآن ولا منطبقة في الشقيقة؟ ما هي الشروط؟ عدم الفرع الوارث موجود، عدم الأصل الذكر متوفر، عدم المعصب موجود، عدم المماثل، إذن تأخذ النصف. ولذلك هنا ما يجتمع صاحب نصف إلا في هذه الصورة، زوج مع شقيقة أو زوج مع أخت لأب، هذا له النصف وهي لها النصف. طيب زوج وبنت ابن، أنا لا أعرف اسمك، ياسر، هي ياسر. زوج مع بنت، الزوج كم له هنا؟ له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف. زوج وبنت ابن، هاي ماجد، وبنت ابن، الزوج له الربع وبنت الابن لها النصف. طيب لماذا لها النصف؟ كم شرط عندنا؟ ثلاثة شروط. الأول عدم الولد الصلب موجود هنا، ما في ولد صلب، المعصب وهذا متوفر، إذا تأخذ النصف. طيب بنت وشقيقة، هيا بندر، البنت كم تأخذ هنا؟ ها، بنت وشقيقة، هلك هالك عن بنت وشقيقة. نسألك عن ميراث الشقيقة، الشقيقة هل تأخذ النصف هنا؟ الجواب الشقيقة تأخذ النصف بكم شرط؟ بأربعة. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، فين ايش عندنا؟ في فرع وارث، إذا ما تأخذ النصف هنا في هذه الصورة، ما تأخذ النصف. والبنت كم تأخذ؟ هي اللي تأخذ النصف، هي البنت. طيب شقيقة وأخت لأب، يا محمد، طيب الأخت لأب تأخذ النصف؟ أي لأنه الشرط عندنا، أي نعم، إذا النصف تأخذه من الشقيقة. طيب عندنا بنت ابن وأخت لأب، بنت ابن وأخت لأب، اسمك يا محمد تأخذ النصف، والأخت لأب لا تأخذ، لأنه لا تأخذ النصف لأنه وجود فرع إيش وارث. طيب عندنا بنت وبنت وأخت لأب، يا خانة اسمك يا عبد الله، بنت وبنت وأخت لأب تأخذ النصف والأخت لأب لا، ما في أقرب الآن. الأخت لأب هنا هل توفرت فيها الشروط، شروط النصف ولا لا؟ ما هي الشروط؟ ما يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر ولا معصب ولا مماثل ولا أشقاء، شقيقة وشقيقة، واضح؟ طب هنا إيش الشرط اللي اختل؟ أو هل الشروط متوافرة؟ من هنا ننطلق الجواب، إن كانت الشروط متوافرة أعطيناها النصف، اختل شرط حرمناها من النصف، ورأينا هل ترث ولا ترث بعد ذلك. أنا بنت وبنت وأخت لأب، الشروط موجودة ولا غير موجودة؟ من يساعده؟
سعدها بعروة.
الشروط موجودة. الشرط الأول ما هو؟ عدم الفرع الوارث. عندك بنت بنت أحسن، بنت البنت ليست فرعا وارثا، فوجودها كعدمها، وجودها كعدمها كأنها لم تكن لأنها ليست من الورثة. جيد. طيب عندنا بنت ابن، بنت ابن وابن ابن ابن، هالك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن، من ينبري لها؟ أي ماجد. بنت الابن الآن بنت ابن وابن ابن ابن، ما تأخذ النص؟ ولماذا؟ تأمل في الشروط، تأمل في الشروط. ما هي الشروط في بنت الابن؟ أن لا يكون هناك فرع وارث أعلى منها. شوف لاحظ أعلى منها. بعض الأساتذة في لما كان يملين الإملاء في الامتحان كان ينطق الكلمة ويحرك أصبعه كذا في الهواء. في غش أكثر من هذا؟ مثلا يقول قال. إحنا طبعا نطل في الأصبع. شايف ما شاء الله، يعني أساتذة متعاونين. مش فأنا الآن أفعل هذا معك أعلى منها، فلا يوجد فرع وارث أعلى منها، لا يوجد معصب ولا مماثل. ها توفرت الشروط ولا لا؟ توفرت. إذن كم تأخذ؟ النصف. أحسنت، لأنه ابن الابن هذا ابن 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 هذا أنزل، فإن كان أقل منها درجة لا يعصبها، لأن المعصب لابد أن يكون مساويا لها، يعني في درجة واحدة. عرفت؟ ولكن طبعا يأتينا أنه يعصبها إذا احتاجت إليه، يأتي إن شاء الله يأتي أنه هذا يعصبها مو بدرجتها ولكن تحتاج إليه أحيانا، لأنها لو ما عصبها حرمت، فتحتاج إليه كما سيأتي إن شاء الله معنا. إذن هذا أصحاب النصف، والحمد لله رب العالمين.